له من غير فرق بين دني ومثيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه، ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه، وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير، ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتية والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة، معظما لما يعظمونه، مكرما لما يكرمونه، قابضا للنذور، آكلا ما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأنه على رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمات بالمجابي، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام، ساكتون عن الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، أفيكون السكوت دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادة العباد واشتملت على ما لا يحصيه الله عز وجل من الفساد، وفرقت عبادة المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين، فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالها، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة، أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم الاستطاعة التغيير باليد، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون على الإنكار إلا بالقلب كالماذين على المكاسين وعلى القبوريين. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه إنه وقع ولم ينكر إنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب، فإنه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللسان، وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك وأنت منكر له بقلبك. ويقول الجاهل إذا رآك تشاهده سكت فلان عن الإنكار، يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته، فالسكوت لا يستدل به عارف. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال فعل فلان كذا وكذا وسكت الباقون فكان إجماعا، مختل من وجهين. الأولى دعوى أن سكوت الباقين تقرير لفعل فلان لما عرفت من عدم دلالة السكوت على التقرير. الثانية قولهم فكان إجماعا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والساكت لا ينسب إليه وثاق ولا خلاف حتى يعرب عنه لسانه. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت، ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال إن تكلمت خالفتهم، فما كل سكوت رضا، فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت لسانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلامه، فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفعه عما أراد؟ فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هبس باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخري وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد أن ذلك لنفع أو لدفع ضرر، ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية اللعن على من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، قلت هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا تابع التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول، وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم. ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. فإن قلت قد يستثنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. هذا الذي ذكر رحمه الله في هذا الكلام، وأن سبب تأصل عبادة القبور وتعظيمها وانتشارها في البلاد هو سبب الجهلة المقلدين، وإن كان قد يكون سببا في الأول لا يراد به عبادتها، ولكن الأمور تتطور وتنتهي إلى عبادتها، وهذا نتيجة ارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الذي قاله المؤلف، قاله الشوكاني رحمه الله، قلنا هذا هو السبب، متابعة العوام، سكوت العلماء، وتعظيم القبور بالبناء عليها ووضع الستور عليها وتطييبها ووضع من يخدمها ويسجدها. الناس إذا رأوا ذلك ظنوا أن هذا لأجل أن أهلها يملكون شيئا من النفع والضر، يتجهون إليهم. والعبادة القبور النفس فيها، النفوس فيها ميالة إلى تعظيمها، ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأمر أن تسوى بالأرض، كما سبق لنا أن في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني تسويه بالأرض، ولا صورة إلا طمستها. وهذين الأمرين فيهما الافتتان والانحراف عن الدين، يعني القبور والتصوير، فهو أصل تغيير دين بني آدم وانحرافهم. وكذلك فيه أنه صلى الله عليه وسلم لعن المسرجين على القبور والمجسسين لها، لأن هذا يدعو إلى عبادتها، ولقد تركوا هذا الشيء جانبا واتبعوا ما وجدوا عليه بعض الجهلة الذين تعلقوا بالأموات من دون الله جل وعلا. ثم اعتذر عن السكوت الذي قد يحدث من بعض العلماء، مع أنه في الواقع العلماء ينكرون، ولكن لا يسمع لإنكاره، لأنه مجرد إنكار رجل في هنا ورجل هناك لا يكون له الأثر أمام السير الجارف من العوام الذين يتتابعون على ذلك، ولا سيما إذا وجد من يحكي الحكايات الكاذبة ويهول الأمر أمام الناس، وأن فلان أتى فانتصر فنصر، وأتى واستشفى فشوفي، وأتى وطلب كذا وحصل له كذا. هذا كثير جدا، كثير الذين يقومون عليها يعملون هذه الأعمال لأجل مصلحتهم وأجل أن يكبروا ما يؤتى به إلى القبور للنذور أو غيرها. المقصود هنا خلاصة الكلام الذي ذكره، أن انتشار القبور وانتشار تعظيمها ودعوتها باطل، ولا يكون ذلك حجة على أن هذا لو كان مثلا باطل لأنكر، لأن بطلانه أمر عرف من الدين بالضرورة، ولكن أكثر الناس يجهل الأمر الشرعي. والأمثلة التي ضربها لهذا والمثلا ضرب من الأمور التي بولغ في تحريمها مع ذلك وجدت، يكون حتى البلاد المقدسة يعني في مكة، المكوس التي تؤخذ، وقصده بالمكوس الضرائب التي توضع على الحجاج، يعني كانوا يضعون على كل حاج كذا ضريبة يدفعها، يسمونها جزاء أو يسمونها حق، وتسميته حق في الواقع قلب الحقائق، حق فلان أو حق البلد الفلاني، وهي في الواقع مكوس، لأن المكس هو ما أخذ بالقوة من مال المسلم، ومهما سمي فالتسمية لا تخرجه عن الحكم الشرعي. وكذلك ما ذكره في المثال الثاني، مثال آخر أيضا، وهي المقامات الأربع وقد أتركناها وكانت موجودة، مقامات لكل إمام مقام، يسمون هذا مقام المالكي وهذا مقام الحنفي وهذا مقام الشافعي وهذا مقام الحنبلي، وكانت مكتنفة الكعبة على كل جانب منها واحد، موضوع شبه المنبر، ثم كل مقام فيه إمام، هذا حنبلي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا شافعي، ثم يصلون كل واحد يصلي بجماعة. هذا مع الناس يفيدون إلى هذا البلد من كل جانب ويسكتون ولا ينكر أحد، لأنهم يخافون، لأن هذا محمي في القوة ومفروض من جهة السلطان السلاطين الذين فرضوه بهذا الشكل. ثم أبطل من قريب بعدما جاءت الدولة السعودية واستولت على الحرم المكي، أبطلوا هذا المنكر، ومن أنكر المنكرات، وجمعوا الناس على إمام واحد، هذا الواجب. إلا كيف في مكة جوار الكعبة أربع جماعات وكل جماعة مفارقة للأخرى، ترى أن الصلاة خلف الإمام الفلاني ما تصح، لا بد أن يصلوا خلف إمامهم، ما أصل هذا التفرقة؟ أصلها في الواقع من الشيطان الذي أراد أن يمزق المسلمين ويشتت، ولكن الجهل يساعد في هذا. المقصود يقول إن هذا من أعظم المنكرات، وهو كما يقول، ومع ذلك بقي دهورا متطاولة مع الوفود التي تأتي من كل بلد من بلاد الإسلام إلى هذا البلد. ثم ذكر الأمر الآخر الذي هو بناء القبة على القبر النبوي، وهذا فعل شخص ملك من الملوك لم يأخذ فيه رأي العلماء ولا غيرهم، بل فرضه بالقوة كما فعل من سبقه في إدخال الحجر إلى المسجد. والمقصود أن هذه الأمور التي قد يحتج بها الإنسان ليست حجة، لهذا يقال مثلا هذا فعل الملوك وليس فعل العلماء الذين فرضوا ذلك بقوته. أما ما ذكره من كون إذا كانت الأمور هكذا يعني منكرات ظاهرة ثم تستمر دهورا والناس يعملون بها ولا يجدون من ينكرها أو يزيلها، معنى ذلك أن الأمة الإسلامية تجتمع على ضلالة، وأجاب عن هذا أن هذا غير صحيح. من قال أن الأمة اجتمعت على هذا؟ ومن قال أن من شاهد هذه الأشياء أنه راض بها ولم ينكرها؟ بل لا يخلو الوقت من منكر بالقول وبالكتابة، دائما الإنكار، ولكن لا يلتفت إلى ذلك، وإنما هذا بحاجة إلى سلطة، سلطان، ولهذا ما استطاع أحد أن يغيرها حتى جاء من بيده قوة وسلطة فأزالها. لما أزالها شكر لذلك، حمد فعله، لأنه أرجع الأمور إلى الحق وإلى الحقيقة. فالإجماع الذي يعتبر إجماع من يعترف بعلمه وقوله، أما العوام وسائر الناس فلا عبرة فيه. ثم الإجماع يعني مدعي الإجماع لا يخلو من المجازفة أو من الكذب. في وقت الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فهو كاذب، كيف وما يدريه أن الناس مجمعين وهم في الآفاق المتباعدة؟ إذا كان هذا في وقت الإمام أحمد رحمه الله كيف بما بعد؟ ولهذا لما ذكروا إجماع الأمة قالوا الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، أما بعدهم انتشر الناس وتفرقوا في البلاد فلا يمكن حصر أقوالهم. وكذلك أجاب عن الإجماع السكوتي الذي يدعيه بعض الناس، ولكن بعض الناس يظن أن هذه المسألة مثلا أنها لا خلاف فيها وأنها أمر متفق عليه لظهور الحق فيها، فيدعي الإجماع ويكون هذا ظنا منه. وهذا يحصل كثيرا من الشراح، شراح الحديث وغيره، كما يقول ابن بطال في شرحه لمسلم ادعى إجماعات كثيرة وهي باطلة، ليست إجماع لأنها على خلاف الحق، وهي في أمور كان يعتقدها هو أنها حق وهي ليست بحق، في صفات الله جل وعلا وفي أسمائه، مثل لما ذكر البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، جاء في رواية لا شخص أغير من الله. لما ذكرت جاءت هذه الرواية قال أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخص، هل هذا يمكن تجمع الأمة على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول القول ثم تأتي الأمة تجمع على خلافه، الدعوة باطلة، دعوة على حسب علمه هو وظنه، ظن أن هذا إجماع وليس بإجماع في الواقع. وذكر من هذا القبيل أشياء تعددة هو وغيره. ولهذا يعني كثير من الناس يدعي أن هذا إجماع وهو غير صحيح. مثل ذلك هذه المسألة، يعني أنهم أجمعوا على أن الناس يعبدون القبور، هذا معقول ذلك؟ يعني على خلاف الدين الإسلامي؟ هذا مدعيه من أجهل الناس الذي يدعي ذلك. ولهذا قال إن من شم رائحة الكتاب والسنة، مجرد شم الرائحة يعلم أن هذا كذب، ثم يقول أنه كأنه يحيل وجود الإجماع في الوقت الحاضر، وإنه محال. وقصده من إحالته يعني حصر الناس في جميع الأقطار ومعرفة قولهم في هذه المسألة، هذا ليس باستطاعة الإنسان أنه يفعل ذلك. وعلى هذا قال إنه مستحيل، فلا يكون في ذلك قدح في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة يدل على أنه لا بد أن يوجد طائفة في أي في أي زمن من الأزمان على الحق، لا بد، لأنه قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. المخالفة تكون من المعارضين، سواء من هو على مذهبهم أو نحلتهم أو يعني مسلم أو من غيره. أما الخذلان فهو يكون من الجنس، من الأصحاب، من أصحابهم، فهؤلاء لا يضرهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وذلك أن الله تكفل بهذا الدين، وتكفله به يعني لا بد أن يبقى حجة لله على خلقه، فيبقى من يحمله ومن يقوم به ويبلغه، لا بد من هذا. ثم هذه الطائفة يعني قد يلزم، يقول يلزم أنها قد تكون معلومة معروفة، ليس هذا لازما. لهذا لما تكلم النووي على ذلك في صحيح شرح صحيح مسلم ذكر كلاما جميلا، قال إن هذه الطائفة يجوز أن تكون ذات قوة وذات سلطان ولها جيش ولها، ولكن لا يلزم أن تكون مستمرة في هذا الوقت، بل قد تكون متفرقة في البلاد ما بين عالم ومجاهد ومنفق وعابد وما أشبه ذلك، هم متمسكون بالحق. وقد يكون تكون هذه الطائفة شخص واحد، كما قالوا في وقت الإمام أحمد هو الطائفة المنصورة، وما عداه كلهم انحرفوا عن الحق، إما خشوا القتل ووافقوا في الظاهر وهم على خلاف ذلك، وهذا هو ما عليه سائر العلماء، فعلوا ذلك خوفا من القتل، لأنه قتل من قتل بسبب هذا، فلم يثبت إلا قلة، ثبت أربعة فقتل منهم اثنان وواحد وافق فيما بعد وصمد الرابع اللي هو إمام أحمد حتى نصره الله جل وعلا، وهذا فضل من الله جل وعلا عليه وعلى الأمة أيضا. فالمقصود أن الأمثلة التي ذكرها ما يلزم أن يكون على نهج معين وعلى شكل معين كله، فلهذا قال نووي رحمه الله يجوز أن يكون عالم وأن يكون داعية من الدعاة وأن يكون مجاهد وأن يكون منفق بادل للمال في طاعة الله جل وعلا على الحق وما أشبه ذلك. المقصود أنه لا بد أن يبقى أمة من الناس، والأمة تطلق حتى على الرجل الواحد، كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا. قل ابن مسعود لما ذكر له معاذ قال إن معاذ أمة قانت لله، فقالوا له هذا إبراهيم، قال إننا نشبه معاذ بإبراهيم، لأن المقصود أن الأمة تطلق على الجماعة، فتطلق على القدوة، الفرد القدوة الذي يقتدى به ويكون إماما في هذا الشأن، تطلق على غير ذلك. فكل هذا يعني جاء عرضا لهذا الكلام الذي ذكره هو. وثم لما ذكر أن مراتب الإنكار أنها ثلاث، أخذا من حديث أبي سعيد الذي في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إنكار المنكر بالقلب هو آخر الدرجات، هو آخر درجات الإيمان. وليس معنى ذلك أن الذي لم يفعل هذا ليس عنده إيمان أصلا يكون كافرا كما قاله بعض الشرح، فإن هذا غير صحيح. المقصود هو أن هذا هو آخر درجات الإيمان، بل هو آخر ما يمكن أن يقال إنه إيمان. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن العمل إيمان، العمل من الإيمان، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه. وكونه مثلا يقول كون الإنسان مثلا يمر على منكر من المنكرات ثم يمضي بلا إنكار، الله سوف يسأله بلا شك، وهذا في الواقع يكون قد ارتكب محرما. لهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يأتي بالعبد فيقول: ألم ترى المنكر كذا وكذا، لماذا سكت؟ فيقول: يا ربي خفت الناس. فيقول الله جل وعلا: إياي كنت حقا أن تخاف، يعني خفت الناس ولم تخف الله جل وعلا. المسألة ليست سهلة، مسألة صعبة، ولكن الإيمان يكون ضعيفا، فلا يقوى الإنسان على إنكار المنكر ومقابلة الناس، لأنه يعرف أنهم أقل شيء يلوموه ويتكلم عليه ويرموه بأشياء لا يحبها، وقد تناله أيديهم وعصيهم وغير ذلك من الأمور التي لا تجهل. هذا ما ليس معناه أنه يعفي الإنسان من إنكار المنكر، بل يجب عليه أن ينكر حسب الاستطاعة. يجب على، ولهذا قال: يجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار. الجبار الذي هذا مثال فقط، ما يظن به الظن الحسن أنه أنكر في قلبه، وهذا أمر من أضعف ما يمكن أن يقال فيه. ولسنا بحاجة إلى مثلا الاستدلال على إنكار عبادة القبور وتشييد البنى عليها ووضع الستور عليها إلى مثل هذه التقارير. الأمر فيها واضح والأدلة فيها جلية، سجل نجعل أمثلة، ولكن هو يقصد يعني مع هذه الكثرة، والحمد لله كانت الأمور الآن أحسن منها أولا في أكثر البلاد، وقد من الله جل وعلا على هذه البلاد النجدية بأن طهرها من هذه الأشياء بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شكر لله في ذلك. والإنسان إذا نشأ في هذه البلاد يستغرب هذه الأشياء التي تذكر، وربما يقول: لماذا تذكر هذه الأشياء وما نعرفها وليست عندنا؟ فعليه أن يخرج إلى البلاد الأخرى حتى ينظر ويشاهد كيف بلوى المسلمين الذين بلوا بهذه الأشياء، وبلاد قريبة ليست بعيدة، مثلا تذهب إلى السودان أو إلى مصر أو إلى غيرها من البلاد فتشاهد عبادة القبور كيف وتشييدها والدعوة إليها، ونحن بحاجة إلى شباب مثقفين قد عرفوا الحق ووقر في نفوسهم إلى أن يدعوا هؤلاء الضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيرا من الناس، أن يدعوهم بالعلم وبالحجة ويطال ما هم عليه. والناس إذا تبين لهم الحق فلا بد من اتباع قسم منهم أن يتبعوا الحق، وإن كان أكثرهم يتمسك بما كانوا عليه بدون نظر لا عقلي ولا شرعي، هذا أمر معروف. فالعوام مشكلة، يعني منبرهم ليس سهلا، ومزاولة يعني الدعوة معهم ليست يعني من الأمور السهلة. ولهذا الأنبياء عليهم السلام يلاقون ما يلاقون من هذه الأمور الصعبة. هنا يعني الأمور التي يذكرها يقول هذه القباب المشاهدة التي والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك وإلحاد، أكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، كل من يعمرها هم الذين بأيديهم السلطة من الملوك السلاطين والرؤساء والولاة والتجار والملأ الذين ينظر إليهم ويعتبر بهم، مثل ما ذكر إذا مات أحدهم أي أحدهم ميت عظموا قبره وبنوه، ربما جعلوه في مسجد وجعل عليه ستور إلى آخره، يعني يقول إن هذا هو سبب تعظيمها. وإلا كيف جاءت هذه القبور دخلت في الأمة الإسلامية مع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والواقع أن الشرك في الواقع في من ينظر ويصبر الأحوال أنه يتنقل بأساليب شتى، وكل زمن له أسلوب في الشرك. والآن صار يأتينا ألوان من الشرك باسم العلم، أشياء باسم الطب وبغير ذلك من المسميات التي يراد بها التعمية وإفساد عقائد الناس. وقد تكون الأمور أيضا ظاهرة. الآن أيضا إذا شاهد الإنسان حالة الناس في الأرض، وليس عندنا، في الأرض البلاد التي فيها الكثرة الكاثرة مثل الصين مثل أمريكا مثل اليابان مثل وغيرها، ولا بد أن أحدا ذهب وشاهد يرى كيف عبادة الناس في هذه عبادة المادة، يعبدون المال ويعبدون الشهوات تماما وحياتهم لهذا، حياتهم لهذه الأشياء، هذه غالب حالة الناس. ولو مثلا ذكرت لهم دين الله جل وعلا سخروا منك، قالوا هذا مسكين، هذا ما يفهم الناس عليه، هذا في واد والناس في واد آخر يسخرون منه. وبعضهم لا يجوز في عقله ونظره أن يصغي لمن دعا إلى هذا، مجرد إصغاء سمع الكلام، لأن كل هذا لا يصلح. هذه مصيبة في الواقع ترى الناس. ثم جاءت العدوى إلى بلاد المسلمين، فتجد الناس شغلوا في الدنيا، صار الواحد كأنه شبه سكران، إذا دخل المسجد تجده في غفلة، بدنه موجود ولكن قلبه يشتغل في الأسهم ولا في غير الأسهم ولا في أودية كثيرة متعددة. مشكلة مصيبة هذه في الواقع. وربما يحضر الموت الإنسان وهو على هذه الصفة. قل يا أحد الإخوان، شاهد رجل يطوف بالبيت ويبيع ويشتري في الجوال إلى هذا الحد، إن شاء الله العافية. قل لا يعني يخشى أن يأتي الموت والإنسان على هذه الغفلة، في هذه الغفلة وهذه السكرة، والإنسان على ما مات عليه. بل الإنسان كما قال في الحديث: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. لا، إنهم كاذبون. كيف يحلفون لله كذب مثل ما يحلفون للناس؟ يعني بعثوا على الحالة التي ماتوا عليها، على أنهم يحلفون حتى يتخلصوا بالحلف. قابلوا الله جل وعلا بهذا الشيء، نسأل الله العافية. وأمر هذه الدنيا فتنة، والفتنة فيها متنوعة، أنواع كثيرة. وهذا من الأمر الذي جعله الله جل وعلا من كبد الإنسان ومن جهاده: هل يجاهد ويكابد، أو أنه يستسلم وينقاد للشهوات والشياطين والمغريات والأشياء التي ثم يهلك. وذلك أن الذين مثلا يكرمهم الله جل وعلا قد خصهم جل وعلا، هم الخلاصة، خلاصة الناس، خصهم من بين خلقه، أكرمهم بفضله الذي هو تحبيب الإيمان لهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه الكفر والمعاصي إليه. وكل هذا فضل من الله، ليس منهم، فضل من الله. فمن كان بهذه الصفة فليحمد الله وليكثر من حمده والثناء عليه، ويعترف بأنه لا يستطيع أن يقوم بشكره ولا بشيء من شكره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومعنى أبوء يعني أعترف وأقر، أعترف وأقر بنعمك التي لا أستطيع أن أقوم بشكر شيء منها، كما أني أعترف وأقر بذنوبي. مع ذلك سماه سيد الاستغفار، يعني اعتراف الإنسان بتقصيره من الجانبين: من جانب الشكر، شكر النعم، ومن جانب أنه مذنب لا يستطيع أن ينفك عن الذنوب. والله جواد كريم، إذا اعترف عبده ولجأ إليه أهوى. المقصود أن هذه المسألة التي ذكرها في هذا الكتاب من أوله إلى آخره كله في إنكار عبادة القبور والتعلق بها، ودعوى أن المقبورين ينفعون أو يضرون، أو أنهم يشفعون أو يسمعون، أو أن من اتجه إليهم ينتفع، أو أنه يقدم لهم نذور وأموال فتنفع، تنفع من فعل ذلك. كل هذه شريعة الشيطان، كلها مناقضة لشريعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ودعوته التي جاء بها. فلا يجوز أن يكون الإنسان عنده أي شك أو تردد في بطلان هذه الأمور، وسواء قيل إنه يحصل لمن فعل ذلك شيء من المنافع أو ما يحصل، وإن كانت المنكرات بل والمعاصي قد يكون بها نفع. لهذا يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع لا تبرر فعلها، الزنا يكون به منفعة ولكن إثمه أعظم وجرمه أكبر، وهكذا السرقة فيها منفعة ولكن جرمها أعظم.